من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنقف اليوم أمامكم نقف في هذه الليلة أمامكم ثم بعد ذلك سيتحدث إليكم شيخكم وعالمنا وعالمكم ومقر في يمننا ولا مدح ولا فخر مثل الأشياخ مثل الجماد الواجهة وأنا لست أهلا لأن أتحدث بين يديه ولكنهم طلب مني ذلك وأنا طالب علم صغير خطأي أكثر من خطأي ولكن أراد الشيخ ذلك ولا أحب أن أخشى أن أرد ما أراد فإذا كان بين يدي إذا كان في خطأ أو سهو فاعذروني إخواني بالله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كثير من كتبه يوضح ويقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي هذا الحديث الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرره في كثير من خطبه يبين لنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن التمسك بهديه والأخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي وهو الذي يجب وترك المحدثات من الأمور التي تحدث من الناس سواء كانت استحسانات العقول أو عادات الآباء والأجداد هذا كل مما لا ينبغي التمسك به بل التمسك فقط بكتاب الله وبهدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهدي محمد صلى الله عليه وسلم هو شرف لهذا الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم وقف ذات يوم خطيبا في أصحابه كما أخرج الإمام أحمد المسلم في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين أصحابه يقول ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يقولان اللهم أعط ممسكا خلفا وأعط ممسكا مالا تلفا ونحن اليوم إذا نظرنا إلى رافعنا وإلى نفوسنا وإلى اهتماماتنا نجدها كلها قد استحوذت عليها الدنيا وكل يوم تطلع فيه الشمس يبعث الملكان يناديان فيه يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى والله عز وجل قد قسم رزق العباد فيما بينهم وكل آخذ نصيبه ولا بد ثم نحن لم نهتم بالجانب الآخر من أنفسنا وهو جانب الروح الذي يحتاج إلى غذاء كما يحتاج الجسم فالجسم غذاؤه من الأرض والروح غذاؤه من رب السماوات والأرض وذكر الله سبحانه وتعالى هو هذا هو الغذاء لهذه الروح والعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هو الغذاء لهذه الروح فإذا تغذت الروح وشبعت وإذا عرفت الروح طريقها الموصل إلى ربها أنقذت الجسد من الهاوية لكن إذا استمر بنا الحال على ما نحن فيه وظلت اهتماماتنا الدنيوية واهتمامات معيشية، فلا فرق حينئذ بيننا وبين سائر الحيوانات، لأن الحيوان أول ما يصحو من نومه يبحث عن ما يطلبه جسده، فإذا طلب الماء بحث عنه حتى إذا وجده شرب، وإذا طلب الأكل بحث عنه حتى إذا وجده أكله، وإذا طلب النكاح بحث عنه حتى إذا وجده أشبع نهمته. فإذا كان الإنسان اهتماماته فقط في هذه الأشياء الدنيوية التافهة وفي هذه الأشياء الجسدية المحضة فقد أشبه الحيوان، وهو بهذا الشبه نازلا عن مرتبة الحيوان، لأن الحيوان لا يعرف طريقا غير هذا، وهو مجبول بطبيعته على هذه الخطة. لكن الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى فيه استعدادات للكمال واستعدادات للانحدار، ومدح ربنا جل وعلا الذين يزكون أنفسهم ويرتقون بها إلى الكمال الذي أراده لهم ربهم جل وعلا، فقال في محكم كتابه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عن الذين كذبوا أنفسهم في هذه السورة: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. وبعد أن عقروها ماذا صنع الله بهم؟ لم يبال بهم بالا فأهلكهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتواها ولا يخاف عقباها. ونحن لسنا كرماء على الله بحسد ولا بنسب، ولسنا كرماء على الله سبحانه وتعالى بالقربى ولا بشيء من الأشياء، إنما نكرم عند ربنا بالحسنة ونهون عنده بالسيئة، فلنحرص على ما يقربنا إلى ربنا جل وعلا. وأفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى هو طلب العلم الذي فيه تؤدى الفرائض على حقيقتها، فيطاع ربنا سبحانه وتعالى على علم وعلى هدى وعلى بينة. أما إذا نحن بقينا على هذه الحال فالمدير قد جاءنا، والله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على كل عباده وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين، آخرهم محمد صلى الله وسلامه عليه وليس بعده نبي. وهذا الرسول صلى الله وسلامه عليه قد أبقى معجزة باقية في أثره، بقاء الدهر لا تزول ولا تنتهي، هذه المعجزة هي كتاب الله. فكتاب الله سبحانه وتعالى معجز، كتاب الله سبحانه وتعالى معجز، فلنأتي إليه ننهل مما فيه ونأخذ منا بين دفتيه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بواسطة العلماء العاملين بعلمهم الذين يفهمون هذه الآيات ويفهمون لما أنزلت وفي من أنزلت وما الحكم الذي تترتب عليه، ويفهمون شرح هذه الآيات من سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولو أن العلماء اليوم الذين هم نازلون في أعيننا ونظن فيهم الخير يتباعثون كثيرا عن أداء واجبهم، إلا أنه من الواجب علينا أن نسعى إلى مصلحتنا نحن، فالمصلحة في الأساس عائدة علينا نحن، فلنحرص كل على ما ينفعه وليستعن بالله سبحانه وتعالى ولا يعجز، وليستدرك ما فاتت من أيامه الخوالي التي قد ذهبت ولا يستطيع إعادتها لكي يصحح ما أجاء، لكن التصحيح فيما بقي من العمر، والذي بقي من العمر الله جل وعلا قادر على أن يبارك فيه لمن تاب وأناب ولمن أحسن النية بإصلاح ما أسلف. وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقول في كتابه العزيز: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعمل الصالحات، عمل الصالحات إذا لم يكن موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون صالحا. ولو كانت الآباء والأجداد تشهد لك بأن هذا صالح أو كانوا يمارسون هذا العمل الذي ظنوا أنه صالح فهم قد ذهبوا إلى ربهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم. أما أنت يا عبد الله الذي تقام عليك الحجة في كل يوم وفي كل آن، لا ينبغي أن تترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنت أو لعرف أو لعادة مهما كانت وأيا كان. فربنا جل وعلا يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا مع الاحتكام إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى سنته، كذلك ينبغي أن يكون مع ذلك الرضا والتسليم، كذلك ينبغي أن يكون مع ذلك الطاعة والامتياز وعدم المعارضة. لا تعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعادة اعتدتها أو بعرف جرى عليه أهل بلدك أو بشيء من الأشياء التي تطبيعها في كتاب الله مناهض لها ومباين لها أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن السنة مثل القرآن في الحجة، ولا ينبغي أن يرد حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أو لرواء أو لمذهب مهما كانت الأحوال. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه السنة كما نزل عليه القرآن، وشاهد ذلك في كتاب الله وهو قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله جل وعلا: إنا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فربنا أنزل السنة على رسوله ليبين للناس القرآن الذي أنزله كذلك على رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. والسنة اليوم قد يسرت وسهلت وأصبحت في متناول كل الأيدي، فالكتب التي كانت في الشرق قد جاءت إلى الغرب، والكتب التي كانت في الغرب قد وردت إلى الشرق، وأصبح العالم بيئة واحدة. جميع أفكار المسلمين الأولين واجتهاداتهم وآرائهم وجموعاتهم التي جمعوها من كتب السنة أصبحت يستطيع أن يتناولها المسلم في اليمن كما يتناولها المسلم في الحجاز كما يتناولها المسلم في مصر أو في المغرب أو في أي قطر من أبطال المسلمين. ثم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضاهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليهما، فقال فيما صح عنه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كتاب الله وسنتي، والكتاب والسنة يشهدان علينا كل يوم لأننا أداءهما مقصرون ولأننا لهما مهملون وبأننا نبتعد كثيرا ولا نقرب منهما إلا في القليل الناجح. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يدعون إلى العلماء ويسافرون إليهم مسافات الطوال ليعلموا حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأحدهم يشق على نفسه ويسافر مسافة طويلة ابتغاء حديث عند أخ له في مصر ويسافر له من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مسافة شاسعة تربو على الشهر مشيا على راحلته. نحن اليوم سكتت لنا الأمور جميعها لتكتمل الحجة علينا، لأن هذا الزمان الأعذار فيه كثيرة والفساد فيه كبير والانحلال فيه واضح. فربنا جل وعلا لكي يقيم حجته على عباده سهل لهم الامور التي كانت عسيرة على المقدم. الواجب علينا، وقد جاءنا العلماء ولم نأتي اليهم، ان نستمع منهم وان ناخذ من علمهم وان نعمل بما اخذنا من هذا العلم وان ندعو اليه باخلاص وصبر ويقين اننا ماجورون من قبل ربنا سبحانه وتعالى وأننا إذا قصرنا في عمل ما قد علمناه فإننا موجودون. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لليلتنا هذه إلى كل خير، وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد. وشيخنا مسلم يتفضل إليكم الآن محجورا مشكورا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يقبل أيدينا إلى كل خير، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الخلا والعشب الكبير، وكان منها طائفة أجادت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي طعام لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من تقوى في دين الله فنزعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقسم أمة الدعوة إلى ثلاثة أقسام: قسم أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه وانتفعوا بما سمعوا، وقسم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار انتفاعهم بذلك قليلا لكنهم نفعوا غيرهم أيضا، كبعض العلماء يكون حافظا للقرآن أو حافظا للحديث أو حافظا لأحكام فقهية لكنه يكون مقصرا بالعمل، فهذا كالأجاد التي أمسكت الماء فنزع الله بها الناس. أما القسم الثالث فلا سمع ولا امتنع، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يكون مراقبا لأمته في تبليغ شرعه. نبر الله امرأ جمع مقالة دواءها ثم أدها كما سمعها، ومعنى نبر الله امرأ أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا له أن يكون وجهه ذا منظر حسن وذا بهجة حسنة. نبر الله امرأة سمع مقالة دواءها ثم أداها كما سمعها، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كثير من خطبه يقول: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: رب مبلغ او عامل كان، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فرب مبلغ يكون ابقى واوعى، قد تحفظ حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فتبلغه
ذلك اللفظ.
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون كل الحرص على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع حركاته وعباداته تعد تشريعا إلا ما كان أمرا جبليا، ما كان أمرا جبليا فإنه لا يعد تشريعا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم بحرص وعناية، حتى إن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أمر ولده عبد الله بن عباس أن يذهب وأن يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. فذهب عبد الله بن عباس ذلكم الغلام الصغير ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أن نام هو وزوجته على وسادة واحدة، ونام عبد الله على عرض الوسادة. ثم أظهر عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نام وهو يراقب ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فقام ذلكم الغلام يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه ورجع إلى أبيه وأخبر وأخبر أباه بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من أفضل القربات ويعتبر من أفضل الطاعة. والذين يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أسعد الناس بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فأنت كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما مر بك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لك، بل أوجبه بعض العلماء أنك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند أن أنزل الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد علمنا التسليم أو السلام عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى السائل أنه لم يسأل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء أو أقل شيء أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يوجد في بعض الكتب أو ما يوجد في أكثر الكتب يذكرون صاد او يذكرون طلعا او يقولون صلى الله عليه وسلم فهذا تفسير نبه على هذا علامة اليمن محمد بن اسماعيل الامير في كتابه اسم الكلام وقال ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يذكر الان لا بد ان يذكر الان ثم اورد على نفسه سؤالا لان المحدثين يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الان فقال ان كثيرا من علم الحديث اشتهر في العصر الاموي وكان بنو اميه لا يحبون ان يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء المتاخرون ورووا الاحاديث كما سمعوها عن المتقدمين ما احبوا ان يغيروا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من افضل القربات بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسببها تفرج الكروب وتغفر الذنوب قد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك اني اكثر الصلاة فكم اجعل لك من صلاتي ااجعل لك يا رسول الله من صلاتي قال نعم وان شئت فزد قال اجعل لك يا رسول الله من صلاتي قال نعم وان شئت فزد قال اجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله قال اذا يغفر ذنبك ويفرج كربك ومعنى اجعل لك صلاتي اي دعائي واما الصلاه فلا يجوز ان يصلي احد باحد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الا يصلي لله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول البغيض من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول رغم عن امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه وهناك كتاب قيم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان احكامها انصح اخواني في الله بابتنا ذلكم الكتاب العظيم اسمه جلاء الافهام في الصلاة على خير الانام واما دلائل الخيرات فقد أتى عالمان جليلان بتحريف العالمان الجليلان اللذان استلام تحريفه أحدهما محمد بن إسماعيل العنيق والآخر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى استلام تحريفه أعني بكتاب دلائل الخيرات لأنه اشتمل على أذكار ليست مشروعة فاشتمل على احاديث ضعيفة وباطلة وفيه احاديث صحيحة نادرة من اجل هذا افشى ذلكم العالمان الجليلان بتحريفه والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبغي ان تكون في كل مجلس يجلسه العبد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا ثم لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي الا قاموا عنه اي عن ذلك المجلس مثل جهة الحمار او الا كان عليه حسرة او بهذا المعنى وبالخصوص ايضا ما اذا اردت ان تدعو إذا أردت أن تدعو الله فقد سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا يدعو الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عجل هذا، ثم دعا وقال إن أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وكتب السنة بحمد الله قد شملت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف العلماء كتبا كما سمعتم، منها جلاء الأذهان في الصلاة على خير الأنام، ومنها القول الذي في الصلاة على الحديث الشفيع، ومنها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب صغير. وأحسن هذه الكتب وأكملها جلاء الأذهان في الصلاة على خير الأنام، لأن مؤلفه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فكتب السنة، كتب السنة بحمد الله تدل على كل خير. من أجل هذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على اقتناء كتب السنة، ومن لم يحرص على اقتناء كتب السنة فلا بد أن يتخطط في جميع شؤونه، لا بد أن يتخطط في جميع شؤونه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون كل الحرص على ما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على منبر، وكان لابسا خاتما من ذهب قبل أن يحرم الخاتم الذهب. أما الآن فالخاتم الذهب محرم على الرجال، فنزع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خاتمه، فنزع الصحابة خواتمهم، ما قال لهم شيئا أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ابتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة الحديبية أن يتحللوا وأن يدحروا هديهم، فأبطأ بعضهم وتأخر، فدخل غضبان إلى أم سلمة، فقالت ما أغضبك يا رسول الله؟ قال أمرتهم أن يتحللوا وأن يحلقوا رؤوسهم فأبوا. فقالت يا رسول الله اخرج ولا تكلمني، وادحرت بي حدث، ثم احلق رأسك، مر الحلاب أن يحلق رأسك. وبعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتسارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يلاحظون حركات في جميع الأمور، وذلك لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حتى إنه ذات يوم دعا رجلا من أصحابه وكان صاحبه يصلي، فلم يلتفت إليه، وقال يا فلان بعد أن انتهى من الصلاة دعوتك فلم تجبني. فقال يا رسول الله إني كنت في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أوليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تخرج من المسجد حتى أخبرك بأفضل سورة من القرآن. ثم كاد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الصحابي أنه قد يفي، ظن الصحابي رضي الله عنه أنه قد نفي. ثم بعد قال يا رسول الله قلت إنني لا أخرج من المسجد حتى تخبرني بأفضل سورة من القرآن. فقال نعم، هي الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، والقرآن العظيم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل شيئا او يقوله يحرق كل الفرس. حتى ان انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع السباع من اطراف القصر. قال انس كان اتتبعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه والصحابه يصلون بعده. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فخلع الصحابه نعلهم. قال ليس بعد انتهاء الصلاه لما فعلتم هذا؟ قالوا يا رسول الله رايناك خلعتنا عليك اي وهو في الصلاه فخلعنا نعالنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اخبرني انفا ان انبه من اذى. والحديث رواه ابو داود من حديث ابي سعيد الخدري. شاهدنا من هذا ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يلاحقون رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر غايه الانكار على من تهاون بسنته. فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يشرب في شماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب في يمينه. قال لا استطيع ما منعه الا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. فعليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما رفعها الى فيه. استجاب الله دعوه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور اي جعل الله هذا المرض طهورا. فقال الشيخ وكان شيخا كبيرا فالحزنى تفور على شيخ كبير تزيله القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا. يعني لما ان جعله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يجعل ذلكم الحناء وذلكم المرض ظهورا ومكسرا له يعني ما بذلت دعوه النبي النبويه بل اعترض عليها وقال فالحزن تفور على شيء كبير تزيره القبور. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من رد شيئا من سننه. فقد جاء في صحيح البخاري ان امرأتين تقاتلا ثم بعدها فرضت احداهما الاخرى في بطنها فاسقطت. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بجيده الرجل فقال نالك للنابغه وكان فصيحا. فقال يا رسول الله كيف نجي من لا شرب ولا اكل ولا تكلم ولا استهدى بهذا المعنى فمثل ذلك ينقض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكفار. لماذا؟ لانه اراد ان يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزعه وبفضاحته. فاذا نبلت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز لاحد ان يردها من اجل اسلاك نوارا او من اجل قول فلان وفلان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امره. وهكذا الصحابه رضوان الله عليهم كانوا ينكرون غايه الانكار على من رد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال رجل: فقال ولده: والله لنمنعهن. إذا يتخذنه دغلا، يعني تزعم المرأة أنها تخرج إلى المسجد ولا تخرج إلى المسجد. فشبه عبد الله بن عمر شبا شديدا، من أجل أن عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهواه. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الحياء خير من كل. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في التوراة منه سكينة ومنه وقار ومنه ضعف. فقال عمران بن قصير: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبه؟ لا سلمتك أبدا حتى شجع له. وهكذا أيضا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخد. والخد معروف، إما للآلة المعروفة وإما أن يضع حصاة بين الأصبعين. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخد. فقال ولد من أولاده وأخذ حصاته هكذا. قال: أقول لك، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخد، وقال: إنه لا يقتل عدوا ولا ينكأ فيدا، ولكن يفكأ العين ويكسر الشن ثم تخلف. والله لا كلمتك أبدا. هكذا كان من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلف والعلماء ينكرون عليه غاية الإنكار، ما يردها أحد لقول فلان ولا لقول فلان. وإلا أن اختلف عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبعض الصحابة في شأن وجوب التحلل لمن لم يتب الهدى، فغضب. وكان عبد الله بن عباس يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يقول إنه أمر بذلك. ثم بعدها يقول معارضة: قال أبو بكر، قال عمر، فماذا قال عبد الله بن مسعود بن عباس؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكانوا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ينكرون على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت النبوة كانوا من أحرص الناس على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه أن علي بن أبي طالب اختلف هو وعثمان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال علي: لبيك حجا وعمرا. معناه أنه خالف عثمان، وعثمان هو في ذلك الوقت كان أمير المؤمنين، خالفه ولم يبالي. فقال عثمان: ما أردت إلا خلاف. قال: ما كنت لأدعى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أجل أحد. وروى البخاري في صحيحه أنه لما قدم وفد بني تميم اختصم أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمرت لنا. وقال عمر: يا رسول الله أمرت لنا. حتى ارتفعت أصواتهما، معناه أن عمر عين رجلا آخر، اختار أبو بكر الأبرع بن حابس، واختار عمر عيينة بن حصن أو غيره، فاختار رجلا آخر، فارتفعت أصواتهما فأنزل الله تأديبا لهما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. وعند أن نزلت هذه الآية بقي ثابت بن قيس بن شماس في بيته مختفيا، انظروا إلى شعوره نحو الشرع، بقي ببيته مختفيا ثابت بن قيس بن شماس. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت بن قيس بن شماس، واحتماله لم يحضر مجالسنا وذهب رجل يسأل عنه، فقال: إن ثابتا يقول ثابت عن نفسه، يقول: إني من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لما يا ثابت؟ قال: الله يقول: ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وأنا رجل جهوري الصوت، أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ثابت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أنه من أهل الجنة. فكان شعوره رضي الله عنه نحو التشريع ولو في الإشارة والتلوير، بخلاف ما نحن عليه معشر المسلمين في عصرها الحاضر. آيات من كتاب الله وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكاد أن تكون متواترة، فيذهب الزاهد منا، ذاك يذهب إلى الأسلاف والأعراف، وذاك يذهب إلى قوانين وضعية، وذاك يذهب إلى التعصب المذهبي يصدق على كثير منهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم كذوب. إن آباءنا وأجدادنا رحمهم الله وغفر لهم إنهم لم يكونوا في الغالب، وعلي آباءنا وأجدادنا معشر القبائل لم يكونوا علماء. ثم إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أنكر الله على قريش أنهم إذا دعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يقولون: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أنكر الله عليهم فقال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فأنكر الله عليهم. فإذا ثبتت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذاري أن تتركها من أجل مجتمعك أو من أجل بيئتك أو من أجل فلان وفلان. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت في زماننا مهجورة إلا من رحم الله، أصبحت مهجورة عند كثير من الناس. والعامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرجى، سواء كان في أرض الحرمين، سواء كان في اليمن، سواء كان في مصر، سواء كان في سوريا، سواء كان في العراق. سنة الله في خلقه، ومن كذب جرب، فليعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتمسك بها، فإنه سيرى أناسا ينكرون عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو قد أخبر ورقة بن نوفل إلا أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الوحي عليه، فقال ورقة: يا ليتني معك إذ يخرجك قومك. قال: ومخرج اليهود؟ قال: نعم، إنه ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أجير. فمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يهدى، ولا بد أن تصب عليه أنواع الشتائم كما تشاهدون، فذاك يقول له كذا وآخر يقول له كذا، ولكن الأمر كل الأمر أنت كثيرا من المسلمين أصبحوا جاهلين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون صحيحها بسبيلها ولا يعرفون معلولها بسبيلها، يهد أحدهم راسه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان العلماء المحدثين يعانون من الكفار الذين يقومون ويخطبون وهم لا يعرفون صحيح السنة من شبيهها ولا معلولها من شبيهها. من الأمثلة على هذا نادرة بمثال، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ولجاهنكم. يسمعون هذا ثم يحرمون الصبيان من إتيان المساجد. واسمعوا بارك الله فيكم من الأدلة ثم إن شاء الله نتكلم عن الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أتجوز أن أطير فيها، فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم وهو على المنبر فرأى الحسنين داخلين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته وقال: رأيت ابني هذين فلما استطع، ثم نزل وقبلهما ثم رجع إلى خطبته وقال: صدق الله ليقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم شاددة، فجاء الحسن رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فجلس الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، أطال السجود، فلما انتهت الصلاة قيل: يا رسول الله أطلت السجود؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أزعجه. ثبت من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ومعه ابنته أمامة، فكان يرفعها، كان يرفعها إذا قام وإذا جلس وضعها. وقد سئل علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: ما إذا سقطت الإمام وهو في الصلاة أيجوز له أن يرفعها؟ فقال: ليست الإمامة بأثقل من أمامة. أما الحديث الذي استدلوا به فإن في سنده الحارث بن نبهان وهو متفق على ضعفه. فهذا حديث يحرم الأولاد والصبيان من المساجد، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت بما يروي عن ربه، إني خلقت عباد حنفاء فازكارت من الشياطين. الأولاد قابلون للخير وقابلون للشر، فكثير منا أن نحتضنهم وأن نرغبهم في المساجد وفي المجالس الخيرية، ولا نتركهم فريدة للشيوعية وفريدة للأفكار الإلحادية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأطفال عناية خاصة، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن وفي ثمره تمرة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه وأخرجها وقال: سخن إنها من الصدقة. وورد في الصحيح أن عمر بن أبي سلمة كان وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يأكل وتطيش يده في الصحبة، يأكل منها هنا ومنها هنا ومنها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان تبت الله وكل بيمينه وكل مما يمين. هكذا ينبغي أن يعطى الأولاد حماية خاصة وأن يجتهد معهم في تعلم كتاب الله، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من برى القرآن وعمل به ألبس ذاك ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويخشى والداه قلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان إن أخشنا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظم أصحابه كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر فيقول: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إذن ولا قطعة رحم، يعني مكانين قريبين من المدينة؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاثة وأربع خير له من أعدادين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع سفرة كرام المررة، والذي يقرأ القرآن ويتكعكع فيه له أجران. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من برى حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن، وأهل الله وخاصته هم أهل القرآن. فأهل القرآن منزلتهم رفيعة، ويجب أن تكون لهم السيادة والقيادة. يجب إذا أردنا أن نرد الأمور إلى مواضعها وأن نرد الأشياء إلى أصولها، يجب أن تكون لأهل القرآن السيادة والقيادة. رواه مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه لقي عامله بعثمان، أي عامله الذي استعمله على مكة، فقال له: من خلفت على أهل الوادي، أي على أهل مكة؟ قال: خلفت عليه يا أمير المؤمنين مولى من موالينا ابن أزة. قال: ومن ابن أزة؟ قال: مولى من موالينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قال عمر: خلفت عليهم مولى، يعني وهم أهل مكة أشراف الكبار. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن وعالم للفرائض. فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وثبت في الحديث الصحيح كما في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل وارقى، يعني يقرأ، فإن منزلتك عند آخر آية، منزلته فالذي يحفظ القرآن منزلته أرفع من الذي يحفظ نصفه أو ثلثه، وهكذا يتفاوتون في منازلهم. ويجب أن يتفاوتوا في الدنيا أيضا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوى فأكثرهم في النار، وفي رواية فأقدمه مشرك سلمان أو بهذا المعنى، فيجب أن يقدم أهل القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يقتل الرجل والرجلين والثلاثة في قتل واحد، يقتل الرجل والرجلين والثلاثة في قتل واحد بسبب كثرة القتلى. وأرى الصحابة قد أرهقوا وأضربوا لا يستطيعون أن يحضروا لكل واحد قبراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، كان يقدم أكثرهم قرآنا، كان يقدمه في اللحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم للعمل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.